بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. كلام يقع في السورة الخامسة من صور الشك، الخامسة والأخيرة من الصور التي يمكن أن تصح بها الصلاة، وهي الشك بين الرابعة والخامسة. هذا الشك أو هذه الصورة لها حالات ثلاثة كما راح يذكر المصنف. صورة الخامسة والأخيرة تشتمل على حالات ثلاثة: حالة الشك بين الأربعة والخمسة قبل الركوع، قبل أن يركع هو يشك بأن مثلا في حال القراءة هو يشك أن الركعة التي بين يديه هل هي رابعة أو خامسة، يشك في ذلك قبل الركوع. هاي حالة. حالة ثانية أن يشك بين الأربعة والخمسة بعد الركوع وقبل إتمام السجدتين، بعد الركوع بعد أن يركع وقبل أن يتم السجدتين من الركعة، قبل أن يتم الذكر الواجب من السجدة الثانية هو يشك قبل إتمام السجدة الثانية. الحالة الثالثة والأخيرة أن يشك بين الرابعة والخامسة بعد إكمال السجدتين من الركعة، بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الثانية. فعندنا ثلاث حالات: حالة ما لو شك بين الأربعة والخمسة قبل الركوع، أو شك بعد الركوع وقبل إتمام السجدتين، أو شك بعد إتمام السجدتين. أما الحالة الأولى إذا شك بين الأربعة والخمسة قبل أن يركع، يقول الشارح هذا إذا شك بين الأربعة والخمسة قبل الركوع حكم أن يهدم هذا القيام، هو حال القيام قبل أن يركع يهدم هذا القيام، وبمجرد أن يهدم القيام ينسحب شكه من الشك بين الأربعة والخمسة إلى الشك بين الثلاثة والأربعة. وقد تقدم أن الشك بين الثلاثة والأربعة يبني على الأربعة ويكمل صلاته، لكن يزيد هذا الشك، يزيد على الشك بين الثلاثة والأربعة بسجدتي السهو للقيام الزائد. هو كان عنده قيام زائد، قلنا له اهدم هذا القيام الزائد وابني على الأربعة وسلم، لكن لا بد من الاتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد. هاي الحالة الأولى. والشك بين الأربع والخمس وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع، حكما إذا كان هذا الشك قبل الركوع حكما هو تماما كما لو كان شاك بين الثلاثة والأربعة. عشان حكمه تقدم قلنا يبني على الأربعة ويكمل صلاته يسلم. قال وحكمه هو قبل الركوع كالشك بين الثلاثة والأربعة. الشارح يقول فيهدم الركعة ويتشهد، يهدم هذا القيام اللي عنده، لأن قلنا شك قبل الركوع يعني حال القيام، يهدم فيهدم الركعة ويتشهد ويسلم، ويصير شاكا ويصير بذلك شاكا بين الثلاث والأربع. فيلزمه حكمه، يلزم المكلف، يلزم الشاك حكم الشك بين الثلاث والأربع، يلزمه حكمه يعني حكم الشك بين الثلاث والأربع، وهو شنو؟ البناء على الأربع والتسليم. لكن يزيد عنه، يزيد عن حكم الشك بين الثلاث والأربع سجدتي السهو، يزيد عنه سجدتي السهو. يزيد هذا فعل مبني للفاعل، الفاعل يعني الشاك المصلي هو الذي يزيد، وسجدتي السهو مفعول. ويزيد عنه سجدتي السهو لما هدمه من القيام، وقلنا له اهدم هذا القيام، فصار عندك انما قيام زائد، فيجب عليه سجدتي السهو لما تقدم ان واحد من موارد وجوب السجدتين هو زيادة القيام أو زيادة القعود، القيام في موضع القعود والقعود في موضع القيام، هذا مورد من موارد الوجوب وصاحب بلي لما هدمه من القيام وصاحبه من الذكر، وصاحب القيام من الذكر، هاي من بيان لما ما هدمه من القيام وما يعني كأنما وما صاحبه من الذكر وما صاحب القيام من الذكر، لأنه هو حال القيام أفرض قرأ مثلا الحمد أو السورة أو قرأ بعضا من الحمد، هاي أيضا زيادة فلابد من تداركها بسجدتي التوبة. هاي الحالة الأولى، حالة ما لو كان الشك بين الأربعة والخمسة قبل الركوع، أما إذا شك بين الرابعة والخامسة بعد الركوع لكن قبل أن يكمل السجدتين، هاي الحالة الثانية، أو لا حتى لو بعد ما أكمل السجدتين شك بين الأربعة والخمسة، حالة سجود من السجدة الأخيرة بعد إكمال الذكر، أو عندما رفع رأسه، حينما رفع رأسه قال الثاني ما أدري رفعت رأسي من ركعة رابعة أو من ركعة خامسة زائدة، يشك بين الأربعة والخمسة بعد الركوع، لكن هذا قلنا إلى حالتين، إما أن يشك بعد الركوع وقبل إكمال السجدتين وإما بعد إكمال السجدتين، حالتين الحالة الثانية والثالثة. المصنف يقول الصحيح في كلا الحالتين صحة الصلاة، صلاة صحيحة، لكن لا بد من أن يأتي بسجدتي السهو، لما تقدم أن واحدة من موارد سجدتي السهو هو الشك بين الرابعة والخامسة، قلنا حيث تصح الصلاة، وقلنا حيث شنو ضر يعني في الظروف التي تصح الصلاة، فيما لو شك بين الأربعة والخمسة يأتي بسجدتي السهو. للصورة الثانية والصورة الثالثة، إذا كان الشك بعد الركوع سواء كان قبل إكمال السجدتين أو بعد إكمال السجدتين، حكما أن يأتي بسجدتي السهو ويمضي في صلاته. قال وبعده يعني بعد الركوع سواء كان قد سجد أم لا، سواء كان قد سجد يعني وأتم السجدتين أو لا، مطلقا في كلا الصورتين، يعني في الصورة الثانية بعد الركوع وقبل إكمال السجود، قبل السجود يعني في حال الركوع وشك، أو في حال الانتصاب من الركوع وشك قبل أن يباشر السجود، أو لا سجد وأكمل السجود أيضا يشك، هاي الحالة الثالثة، يقول في كلا الحالتين تصح الصلاة ولابد إلى من الإتيان بسجدتي السهو لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة اللي قريناها سابقا الدالة على أن من شك بين الأربع والخمس يأتي بسجدتي السهو. قال في تلك الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما، ثم سلم بعد السجدتين، فدلت على أن من شك بين الأربعة والخمسة يأتي بسجدتي السهو. قال وبعده أي بعد الركوع سواء كان قد سجد أم لا يجب سجدتا السهو لإطلاق النص، يعني شنو؟ يعني كما فيما لو أكمل السجدتين، كما في صورة إكمال السجدتين تجب سجدتا السهو، كذلك إذا كان بعد الركوع وقبل إكمال السجدتين أيضا تجب سجدتا السهو، وذلك لإطلاق النص، النص مطلق، النص ما حدث، ما قال إذا كنت بعد الركوع أو بعد إكمال السجدتين أو قبل إكمال السجدتين، مطلقا الرواية قالت من شك بين الأربع والخمس يجب عليه سجدتا السهو، ما قالت إذا لم يكمل السجدتين أو إذا أكمل السجدتين، يعني في كلا الحالتين الأخيرتين، في كلا الصورتين الثانية والثالثة. البعض من المعلقين أو الشراح قيد سواء كان قد سجد أم لا، قيد بشرط عدم إكمال السجدتين، هذا التقييد في غير محله، هذا التقييد ليس بصحيح. المصنف الآن قاعد يتحدث عن كلا الصورتين، قاعد يتحدث عن الصورة الثانية بعد الركوع سواء أكمل السجود أو لم يكمل السجود هو يجب عليه سجدتا السهو. قال وبعده يجب تجزئته لإطلاق النص بأن هذا راح يجيب مضمون النص، مضمون هذا النص اللي قرأناه صحيح عبد الله بن سنان، قال بأن من لم يدري أربعا صلى أم خمسا يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو، مو نفس ألفاظ النص لكن مضمون النص، قال كل من شك بين الأربعة والخمسة يأتي بسجدتي السهو. وقيل هذا الكلام المتقدم قلنا كان يتحدث عن الصورتين الثانية والثالثة بناء على المشهور، بناء على المشهور في الصورة الثانية. طبعا الصورة الثالثة، الصورة الثالثة حكمها صحة الصلاة والإتيان بسجدتي السهو بالاتفاق، ماكو خلاف في أن حكم الصورة الثالثة إتمام الصلاة والإتيان بسجدتي السهو. في خصوص الصورة الثانية أكو خلاف، المشهور قال هذا الذي قلناه وقاله المصنف من أن حكم الصورة الثانية هو عين حكم الصورة الثالثة إكمال الصلاة والإتيان بسجدتي السهو. البعض قال بأن الصلاة في خصوص الصورة الثانية، حكم الصلاة في خصوص الصورة الثانية هو البطلان، إذا شك بعد الركوع وقبل إكمال السجدتين هذا حكم البطلان، هاي الصورة حكمها البطلان. البعض هكذا قال خلافا للمشهور، قال في خصوص الصورة الثانية إذا كان الشك بعد الركوع وقبل إكمال السجدتين الصلاة باطلة، واستدل بدليلين راح نذكر الدليلين. فهذا الخلاف جار في خصوص الصورة الثانية، أما الصورة الثالثة فتصح الصلاة بالاتفاق. ليش؟ شنو الدليل على البطلان؟ شنو الدليل على بطلان الصلاة في خصوص الصورة الثانية خلافا للمشهور؟ قال أولا المستدل القائل بالبطلان، قال أولا النصوص التي تحدثت عن صحة الصلاة والإتيان بسجدتي السهو هاي النصوص خاصة بالصورة الثالثة، خاصة بصورة ما لو كان الشك بعد الركوع وبعد إكمال السجدتين، بعد إكمال السجدتين إذا شك بين الرابعة والخامسة الصلاة تقع صحيحة ويجب سجدتا السهو، أما إذا لم يكمل السجدتين فالنصوص لا تشمل الصورة الثانية، لا تشمل هذه الصورة، صورة ما لو كان الشك بعد الركوع وقبل إكمال السجدتين. ليش؟ قال لأن يظهر من الروايات، يظهر من الرواية اللي الآن قرناها أن الشك بين الأربعة والخمسة بعد إكمال الركعة الرابعة أو الخامسة، بعد إكمال الركعة، بعد تمام الركعة إذا شك فيجب عليه سجدتا السهو. الرواية قالت إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا، قال هاي أربعا صليت أم خمسا يعني بعد إكمال الركعة، فلا تشمل الصورة الثانية صورة الشك بعد الركوع وقبل إكمال السجدتين. شنو الحكم؟ قال الحكم البطلان، الحكم هو بطلان الصلاة. النصوص الدالة على الصحة وضرورة الإتيان بسجدتي السهو لا تشمل الصورة الثانية، لا تشمل الحالة الثانية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني قال من شك بين الأربعة والخمسة بعد الركوع وقبل إكمال السجدتين هذا يكون أمام أحد محذورين، كل من المحذورين يوجبان بطلان الصلاة، فنلتزم ببطلان الصلاة. هو إما أن يكمل وإما أن لا يكمل، الأمر لا يخلو، إما أن يكمل الركعة التي بيده والآن بعد الركوع قال سمع الله لمن حمده انتصب وشك، قال ما أدري هاي ركوع في رابعة أو خامسة بعد الركوع وقبل إكمال السجدتين، هذا شنو وظيفته؟ إما أن يكمل يروح إلى السجدتين ويكمل الصلاة، وهذا شنو محذوره؟ هذا محذوره زيادة ركعة كاملة في صلاته بناء على الركعة التي بيده هي الركعة الخامسة. أما إذا كانت الركعة هي رابعة، إذا كانت أو قلنا إما أن يكمل وإما أن ينقل، إذا أكمل، إذا أكمل شنو حكمه؟ يقول هذا زاد ركعة كاملة، إذا نقص هدم هذا القيام اللي عنده، وسلم بناء على أن هاي الركعة مثلا اللي بيده خامسة فهدم، نقول له يحتمل أن تكون رابعة وبذلك أنت تكون قد نقصت ركعة، ثم أنت زيدت ركوع. ليش؟ لأن أنت بعد الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع جيت هدمت وأكملت الركعة، فهذا راح يكون عندك ركوع زائد. فأنت إما أن تكمل وتقع في محذور الزيادة، وإما أن لا تكمل وتقع في محذور النقصان، وكل من الزيادة والنقصان يوجبان البطلان، بطلان الصلاة. في الزيادة زيادة عمدية لركعة ثانية، لأن أنت قاعد تكمل عن عمد عن التفات، بعد أن شككت أكملت عن عمد والتفات، فتقع هناك زيادة في الصلاة وزيادة عمدية مبطلة. وإما أن لا تكمل فربما تقع في النقص. البعض قال بعدم شمول النصوص أولا والمصلي يقع أمام محذوري الزيادة أو النقصان العمدية فالصلاة باطلة على كل حال. في خصوص الصورة الثانية البعض خالف، قال ببطلان الصلاة، المصنف قال لا، قال الصحيح هو صحة الصلاة في كل من الصورة الثانية والصورة الثالثة لإطلاق النصوص. وأما اللي راح يذكر اللي ذكر المستدل على البطلان فراح يجاوب المصنف. قال وقيل، هذا قيل قلنا في قبال الصورة الثانية، في قبال قول المشهور، في قبال القول الثاني، في قبال القول الأول في الصورة الثانية. وقيل تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود. إذا شك بعد الركوع، احنا قاعد نتحدث كله بعد الركوع، لان هو قال وبعده هو يجب سجدته. وقيل هذا في قبال لو شك بعد الركوع، اذا شك بعد الركوع ولم يكمل السجود يعني بالصورة الثانية الصلاة تقع باطلة. وقيل تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود اذا كان قد ركع، يعني بعد الركوع وقبل اكمال السجود. شنو حكمه؟ قيل تبطل الصلاة أولا لخروجه عن المنصوص، لخروج هاي الصورة، لخروج صورة الشك بعد الركوع وقبل إكمال السجود، خروج همنيا من المنصوص من النص. النص إنما يتحدث عن صورة إكمال الركعة، بعد إكمال الركعة يشك بين الرابعة والخامسة وما يتحدث عن هاي الصورة. لخروجه عن المنصوص فإنه هو لم يكمل، هذا الشاك لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنه هو شك بينهما، هو ما مكمل الركعة اللي بإيده حتى تقول شك بين الأربع والخمس، شك بين الأربع والخمس يعني أكمل الأربعة وشك هاي اللي بإيده أربعة أو خمسة. فيقول هذا النص لا يتناول هاي الصورة لعدم إكمال الركعة، هذا الدليل الأول. الدليل الأول وتردده، هذا معطوف على خروجه، أولا لخروجه ثانيا لتردده. الدليل الثاني تردده بين المحذورين، تردد هذا الشك أو هذا الشك، هذا الشك إنما يتردد بين المحذورين اللي كل من المحذورين يوجبان بطلان الصلاة. الإكمالي بين المحذورين، الإكمالي هذا عطف بيان أو بدل كل من كل، قاعد يبين شنو المحذورين. أولا الإكمال المعرض للزيادة، نقول له أنت شنو اللي راح تسوي الآن، شكيت بعد الركوع وقبل إتمام السجدتين، شو تسوي؟ شو تسوي؟ نقول له تكمل، تكمل الركعة اللي بيدك، نقول هذا يحتمل الزيادة. ما تكمل، تنقص، نقول هذا يحتمل النقصان. فأنت أمام محذورين. قال وتردده بين المحذورين الإكمالي المعرض للزيادة، هذا الإكمال راح يعرضك للزيادة، والهدمي هذا المحذور الثاني، يقول أنا ها إذا ما أكمل يعرضني إلى الزيادة، إذا ما أكمل يقول هذا هني عرضك إلى محذور، والهدمي المعرض للنقصان، هذا الهدم يعرض صلاتك للنقصان بناء على كون الصلاة اللي بإيدك هي صلاة رباعية، هي ركعة رابعة فأنت راح تهدم الركعة الرابعة وتسلم كأنما على الثالثة، فراح يعرضك إلى النقصان، فأنت أمام أحد محذورين، لذلك التزموا بالبطلان. المصنف شنو رأيك؟ يقول الأصح الصحة في خصوص الصورة الثانية، حتى في الصورة الثانية الصلاة صحيحة، فضلا عن الصورة الرابعة الصورة الثالثة اللي قلنا بعد إكمال السجدتين. ليش؟ يقول أولا عندنا رواية دلت على صحة الصلاة في حالات الشك إلا الشكوك التي توجب بطلان الصلاة اللي قدم ذكرها سابقا، وهذا المورد مو منها، الشك بين الأربعة والخمسة بعد الركوع وقبل السجود هذا مو من الموارد التي توجب بطلان الصلاة، لم يدل الدليل على بطلان الصلاة في خصوص هاي الصورة، وكأنما عندنا قاعدة في الشك هي الصحة، الشك بنفسه لا يوجب البطلان دائما إلا إذا دل الدليل، كما دل الدليل وين؟ في الشك في الثنائية، الشك في الثلاثية، الشك في أوليي الرباعية، أو الشك في واحدة من الأوليين من الرباعية وفي طرف آخر ولو كان ثالثا أو رابعا، دل الدليل على بطلان الشك بطلان الصلاة في هذا الشك. هذا مو من موارد بطلان الصلاة، عندنا رواية تقول أن الشك لا يوجب البطلان دائما، الإنسان المتفقه يحتال بطريقة أو بأخرى، يتوسل بكل الطرق حتى يصحح صلاته، الشك لوحده لا يوجب بطلان الصلاة، المتفقه الفقيه لا يبطل صلاته لمجرد حصول الشك، هو يحاول يحتاط بطريقة أو بأخرى بحيث يصحح صلاته، هذا بإمكاننا أن نصحح الصلاة، دلت الرواية رواية شاملة لمحل كلامنا ويمكن أن نصحح الصلاة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول إذا شكينا بعد الركوع وقبل إكمال السجدتين، إذا شككنا في الرابعة والخامسة نقول إحنا قطعا نصلي الركعة الرابعة، الآن إحنا نشك في الزيادة تحققت الزيادة أو لا، الأصل واضح، نقول الأصل عدم الزيادة، إذا تنزلنا ووافقنا وأن الرواية ما تشمل محل كلامنا فنروح إلى الأصل العملي، الأصل العملي يقول أصالة عدم الزيادة، نبني على الرابعة ونكمل. شنو المحذور اللي يجي؟ شنو قلتوا؟ قلتوا يحتمل الزيادة، يحتمل الزيادة، نقول كيف يحتمل الزيادة؟ مجرد احتمال الزيادة هذا ليس بمحذور، المحذور هو الزيادة المتيقنة، إذا تيقننا بالزيادة، إذا تيقننا بالمحذور تبطل الصلاة، أما مجرد أن نحتمل الزيادة هذا ليس بمبطل، مجرد أن نحتمل وجود زيادة في صلاتنا هذا لا يعني بطلان الصلاة، وإلا إذا كان مجرد احتمال الزيادة موجبا للبطلان فلما اتفقوا على صحة الصلاة في الصورة الثالثة؟ وقلنا اتفقوا على صحة الصلاة في الصورة الثالثة في الحالة الثالثة من موارد الشك بين الأربعة والخمسة، إذا شك بين الأربعة والخمسة بعد إكمال السجدتين شنو الحكم؟ قلنا اتفقوا على صحة الصلاة ولا بدية الإتيان بسجدتي السهو، مو عندنا احتمال للزيادة؟ عندنا احتمال للزيادة، يحتمل أن تكون الركعة التي بأيدينا ركعة خامسة مع أننا أكملنا الركعة، فما بالك إذا لم نكمل الركعة وشككنا بين الأربعة والخمسة، مجرد احتمال الزيادة هذا ليس بمحذور، وهذا موجود في كل شك، في كل شك إذا نعالج هذا الشك أكو احتمال للزيادة، في صورة الشك بين الأربعة والخمسة بعد إكمال السجدتين اللي قلنا سلم وجئ بسجدتي السهو، هذا هم باحتمال لزيادة ركعة كاملة بعد إكمال السجدتين، مو فقط ركوع حتى نقول هذا يحتمل والاحتمال يوجب بطلان الصلاة، فإذا مجرد الاحتمال للزيادة هذا لا يوجب بطلان الصلاة. وأما مسألة أن الروايات ليست بشاملة فهي دعوة ليست بواضحة، مو من الواضح أن الرواية نقرأ الرواية مرتين وثلاثة وأربعة، من يفهم من خلال الرواية أن الرواية تدل على أن الشك بين الأربعة والخمسة إنما يعالج إذا أكمل الركعة. منين؟ ماكو تصريح بالرواية، كما ماكو ظهور بالرواية في هذا التقييد. الرواية قالت إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسة، يعني أنت الآن قاعد تصلي أربعة أو خمسة، فاسجد سجدتي السهور. ما يظهر من الرواية التقييد بخصوص الحالة الثالثة. النص مطلق يشمل الصورة الثالثة ويشمل الصورة الثانية، فلا معنى للالتزام ببطلان الصلاة في الصورة الثانية. ولذلك الشارح من أول الأمر قال لإطلاق النص، النص مطلق، النص كما يشمل الصورة الثالثة يشمل الصورة الثانية. قال والأصح الصحة أولا لقولهم عليهم السلام ما أعاد الصلاة فقيه يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيدها، حتى لا يعيد الصلاة. هاي انتهت الرواية. هنا أنا عندي ابن سختي الأخوات مو صحيحة، ما أعاد الصلاة فقيه ساد القوس، هذا مو صحيح. القوس ينتد بعده لا يعيدها، يعني هذا من تتمة الرواية. الرواية هكذا تقول ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال هذا الفقيه يتوسل، يحتال يعني يتوسل بكل الطرق والوسائل بكل حيلة حتى يصحح صلاته، بكل طريقة بكل وسيلة حتى يصحح صلاته ويدبر أمر صلاته، ولا يلتزم ببطلان صلاته حتى ما يعيد الصلاة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وهذا الدليل الأول شامل لمحل كلامنا، يمكن أن نصحح الصلاة بالبناء على الأربعة والإتيان بسجدتي سهو تبعا للنص الوارد، هذا أولا. ثانيا ولأصالة عدم الزيادة، احنا نشك عندنا زيادة محتملة، عندنا ركوع زائد بعد الركوع وقبل إكمال السجدتين، عندنا ركوع زائد أو ركوع وسجدة واحدة زائدا، نشك في هاي الزيادة، فالأصل عدم الزيادة. قال ولأصالة عدم الزيادة واحتماله، هذا دفع الإشكال اللي كان يقوله. كان يقول أنت إذا أكملت صلاتك، إذا بنيت على الأربعة وأكملت صلاتك راح يدينا احتمال الزيادة. نقول احتمال الزيادة ليس بمضر، الذي يضر هو الزيادة المتيقنة، مو مجرد احتمال الزيادة. واحتماله يعني احتمال الزيادة لو أثر لأثر في جميع صورها، لو كان يأثر، لو كان مضر لأثر في جميع صور احتمال الزيادة. ومن صور احتمال الزيادة شنو؟ صورة احتمال الزيادة فيما إذا شك بين الأربعة والخمسة بعد إكمال السجدتين. الرواية قالت لا، قالت هذا الاحتمال ليس بمضر، فليكن ما نحن فيه مثل ما موجود في الصورة الثالثة، بل ما نحن فيه أولى من الصورة الثالثة، لأن احتمال الزيادة عندنا الآن في صورتنا الثانية احتمال زيادة شنو؟ ركوع. أما في الصورة الثالثة احتمال الزيادة شنو؟ ركعة كاملة بعد إكمال السجدتين. هو يشوف، نقول له يحتمل في صلاتك زيادة ركعة كاملة، لكن مع ذلك أنت ابني على عدم الزيادة. فهناك كنا نقبل باحتمال الزيادة، هنا ينبغي أيضا أن نقبل بعد أن كان النص مطلق وشامل لكلا الصورتين. قال واحتماله ها يعني احتمال الزيادة لو أثر لأثر في جميع صورها، في جميع صور الزيادة المحتملة. ومن تلك الصور شنو؟ صورة الشك بين الأربعة والخمسة بعد إكمال السجدتين. والمحذور إنما هو زيادة الركن للركن المحتمل زيادته، مو مجرد احتمال زيادة الركن، لا، الركن الزائد يقينا هو الذي يوجب البطلان، طبعا لو قلنا بأن زيادة الركن موجبة للبطلان. قال والمحذور إنما هو زيادة الركن للركن المحتمل زيادته. هذا تمام الكلام في الشكوك الخمسة التي تصح الصلاة معها. المصنف بعد ذلك يذكر مسائل سبعة بعد هذا المسائل، يدخل في الفصل اللاحق وهو الفصل الثامن في القضاء. أول تلك المسائل ما تقدمت الإشارة إليه من الشارح، الشارح تقدمت منه إشارة إلى هذا الكلام. هناك في فصل الشكوك أو في في مقام ذكر الشكوك المبطلة، لما ذكر بعض الشكوك المبطلة قال المصنف يعيد الصلاة إذا شك في الثنائية أو الثلاثية أو أوليه الرباعية، وذكر موارد خمسة، ذكر جواب واحد لتلك الشكوك الخمسة المصنف، قال يعيد. المصنف قال، الشارح قال، قال إنما يعيد إذا استقر الشك. إذا استقر الشك هذا الشك يوجب بطلان الصلاة، وإنما يستقر إذا تروى المصلي وتأمل ولم يرجح أحد طرفي الشك على الآخر، استقر الشك حينئذ فتبطل الصلاة. وإلا إذا لم يستقر الشك بأن تبدل وتحول الشك إلى ظن ورجح أحد الطرفين بنى على هذا الطرف. وأيضا هناك الشارح قال، قال هذا في عدد الركعات وفي الأفعال، هم الشك في عدد الركعات وهم الشك في أفعال الصلاة. احنا في وقتها قلنا هذا من موارد حجية الظن، من الموارد التي دل الدليل فيها بالخصوص على حجية الظن الخاص. ظن مخصوص في بعض الموارد الخاصة هو حجة يخرج بواسطة الدليل عن قاعدة حرمة العمل بالظن وعدم حجية الظن، كالظن في القبلة. شلون الظن في القبلة في بعض الموارد يكون حجة ويعول عليه ويعتمد المصلي عليه ويصلي إلى الجهة المضمونة، أيضا الشك في الركعات أو الظن بالركعات والظن بأفعال الصلاة هذا موجب للحجية وترتيب آثار الحجية عليه، ويتعامل مع الظن في الركعات أو بالأفعال معاملة اليقين. كيف أن المكلف إذا علم بأن الركعات مثلا ثلاثة، إذا ظن بالثلاثة أيضا يتعامل معاملة اليقين والعلم. هاي المسألة قدمت من الشارح. قال مسائل سبع: الأولى لو غلب على ظنه بعد التروي، بعد أن يشك ويتروى ويتأمل ويرجح أحد الطرفين على الآخر لسبب أو لآخر، يرجح الطرف الأول مثلا على الطرف الثاني فينقلب الشك إلى ظن فيبني على الظن. لو غلب على ظنه بعد التروي أحد طرفي ما شك فيه أو أطرافه، أحد الطرفين أو أحد أطرافه، الشك مرة يدور بين طرفين مثلا بين الثانية والثالثة، بين الثالثة والرابعة، بين الثانية والرابعة، الشك إلى طرفين، مرة لا الشك إلى أكثر من طرفين، يشك بين الاثنين والثلاث والأربع. فإذا غلب الظن على أحد الطرفين بماذا كان للشك في طرفان، أو على أحد الأطراف الثلاثة إذا كان للشك أطراف ثلاثة، فحينئذ يبني على الظن. قال لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه أو أحد أطرافه أو أحد أطراف ما شك فيه، بنى عليه، بنى على هذا الطرف المظنون من بين الطرفين أو الأطراف، أي على الطرف الذي غلب عليه ظنه. غير العبارة، الشارح قال غلب على ظنه، منو غلبه؟ منو فعل غلبه؟ أحد الأطراف. هو غير العبارة قال أي على الطرف الذي غلبه، منو اللي سوى فعل غلبه؟ ظنه، سوى الظن هو فاعل الغلبة. المصنف سوى أحد الأطراف هو فاعل غلبة، الشارح أكد قال لا، الصحيح أن فاعل غلبة هو الظن. عبارة المصنف لعلها كما قرأنا في المختصر من باب القلب، القلب هذا اللي قرأناه بالمختصر اللي مثاله المعروف المشهور: عرضت الناقة على الحوض، يجي يقود الناقة يعرضها على الحوض، فشي يقول؟ يقول عرضت الناقة على الحوض، في حين أن العرض عادة يكون من غير ذي الشعور على ذي الشعور. احنا نعرض بالحقيقة نعرض الحوض على الناقة، لأن الناقة ذات شعور، هي التي يعرض عليها فنشوفها ترغب أو لا ترغب. هذا أيضا من قبيل القلب. المصنف قال غلب على ظنه أحد الطرفين، هو الذي يغلب مو أحد الطرفين، بالعكس الظن يغلب على أحد الطرفين، هو عكسه، أبدل الفاعل والمفعول. هذا من باب القلب. الشارح يريد يشير إلى هذا المعنى، يقول ترى التفت، أدري لك أنت قاري مختصر، الشارح يقول ترى هذا أكو قلب في عبارة المصنف. هو قال أي الذي غلب عليه ظنه، يعني غلب الظن على أحد الأطراف. والمراد شنو المراد؟ يقول لا تتوهم أن المراد هو اجتماع الظن والشك في آن واحد، هذا مستحيل. الظن والشك متقابلان، لا يجتمعان في مورد واحد في زمان واحد في موضوع واحد، لا. يقول أكو تعاقب، أكو تبدل، أولا كان أكو شك، ثم حينما غلب الظن على أحد الطرفين انقلب وتحول هذا الشك إلى ظن، وإلا ما يمكن أن يجتمع الشك والظن في لحظة واحدة. يقول كان عنده شك، بعد التروي والتأمل انقلب هذا الشك إلى ظن. قال والمراد أنه غلب، يعني ظنه عليه على أحد الأطراف، ثانيا مو أولا، مو في نفس الحالة اللي شك هو غلب الظن، لا، ثانيا بعد أن شك فيه أولا، أولا شك ثم بعد ذلك تحقق الظن، انقلب الشك إلى ظن، لأن الشك لا يجامع غلبة الظن، الشك لا يجامع غلبة الظن. ليش؟ يقول لما عرفته من اقتضاء الشك تساوي الطرفين. يقول أنا ذكرت، الشارح يقول أنا ذكرت لكم سابقا في بداية الفصل السابع اللي كان في أحكام الخلل، قلنا الخلل إما أن يكون عن عمد، وإما أن يكون عن سهو، وإما أن يكون عن شك. وهنا تعرف الشك، قال المراد من الشك تساوي الطرفين من دون رجحان لأحد الطرفين. يقول هذا يقتضي تعريف الشك اللي أنا ذكرته سابقا، يقتضي أن الشك يقتضي عدم الرجحان، يقتضي عدم رجحان أحد الطرفين على الآخر. فمن ناحية الشك يقتضي عدم الرجحان، من ناحية احنا نعرف أن الظن يعني الرجحان، فعدم الرجحان والرجحان لا يجتمعان، فما يمكن أن يجتمع شك مع ظن. وين ذكر عبارته؟ ذكر عبارته سابقا في أول هذا الفصل، أنا عندي صفحة 368 الفصل السابع، قال في بيان الخلل وهو عمد أو سهو أو شك. هو عرف إذا تستمعون لأحسن، أو شك، قال وهو تردد الذهن بين طرفي النقيض، يعني قلنا الإتيان وعدمه، حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر. هو قال الشك حيث لا رجحان، لذلك يقول لأن الشك لا يجامع غلبة الظن. لما عرفت، وين عرفت؟ قلنا في بداية الفصل السابع، لما عرفت من اقتضاء الشك تساوي الطرفين، والظن رجحان أحدهما، رجحان أحد الطرفين. هاي الواو مو عاطفة، هاي الواو حالية، لأن احنا ما عرفنا من كلام المصنف أن الظن يقتضي الرجحان من كلام الشارح سابقا. اللي عرفناه أن الشك يقتضي عدم الرجحان، والحال أن احنا نعرف من خارج أن الظن يعني رجحان أحد الطرفين، فلا يجتمع الظن مع الشك. هذا الشارح كله إنما ذكر مع وضوحه واضح، إحنا كل من قرأ خلاصة المنطق فضلا عن منطق المظفر والحاشية وربما الشمسية، كل من قرأ الخلاصة يعلم أن الظن لا يجتمع مع الشك. فليش الشارح يذكره؟ الشارح إنما يذكره لأن بعض الأصحاب عنون المسألة قال لا حكم للشك مع غلبة الظن. بعض الأعلام عنوان المسألة قال لا حكم للشك مع غلبة الظن، اللي هو الآن نريد نتحدث عنه في هذه المسألة الأولى، إذا غلب ظنه على أحد الأطراف لا يرتب آثار الشك، بل يرتب آثار الظن، وكأن الظن علم. البعض عنوان المسألة قال لا حكم للشك مع غلبة الظن، عبر بشنو؟ بمع، كأنما أكو معية، بين الشك وبين الظن. الشارع يريد أن يشير إلى أن المعية المذكورة في كلام بعض الأصحاب هاي معية مجازية مو حقيقية، وإلا حقيقة لا يجتمع الظن مع الشك، الظن والشك لا يجتمعان حقيقة، ومن عبر بالمعية أراد المعية المجازية، والمصحح للمجاز هو قرب الزمان. قرب الزمان هو بلحظة، الإنسان بلحظة يشك ثم يتروى بلحظة ثم يظن. قرب الزمان، قرب زمان الظن إلى زمان الشك، هذا هو الذي سوغ لبعض الأصحاب التعبير بمعة التي تفيد الاقتران، مع أن الاقتران مستحيل. هو عبر بمعة المفيدة للاقتران لأجل إرادة المعية المجازية. على كل حال قال المصنف: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه أو أطرافه بنى عليه، بنى على المضمون. الشارح يقول: لا فرق في هذا البناء، البناء على المضمون سواء كان في الأوليين أو في غير الأوليين، كما لا فرق في أن يكون هذا الظن في الرباعية أو في غير الرباعية. إذا شك في صلاة الفجر الثنائية، إذا شك في صلاة الفجر الثنائية فلا نطلق القول ولا نبادر للالتزام ببطلان الصلاة، نقول لا تأمل وتروى، فإن غلب الظن على أحد الطرفين حينئذ تبني عليه وترتب آثار العلم على هذا الطرف المضمون وتمضي في صلاتك، لا تبطل الصلاة سواء كان الشك في الثنائية أو في غير الثنائية، يعني في الرباعية أو في غير الرباعية، في الأوليين من الرباعية أو في غير الأوليين من الرباعية. على كل حال لا بد من ترتيب آثار العلم على الظن ويبني على الطرف الراجح، الطرف المضمون. كل ذلك لإطلاق الأدلة. شنو الأدلة؟ شنو الأدلة التي تعتبر الاستقرار في الشك؟ شنو الأدلة التي تعتبر الاستقرار في الشك؟ أولا يعني ليش نقول لا بد أن يكون الشك مستقرا حتى نحكم بحكم الشك؟ قدم ذكرنا، قلنا أولا أكثر من دليل، أولا المنسبق من الشك المذكور الشك المستقر الذي ينصرف الذهن إليه من الشك المذكور في الروايات الشك المستقر. حينما تقول الروايات إذا كنت لا تدري كنت في الركعة الأولى أو الثانية فاستأنف الصلاة، مثلا إذا كان عندنا هيك نفس، إذا كنت لا تدري، لا تدري يعني شنو؟ يعني مو ولو في لحظة لا تدري لكن بعد ذلك دريت، لا مو هذا المراد. المراد لا تدري وكانت عدم درايتك مستقرة، كان شكك وعدم علمك مستقر، هذا أولا. ثانيا بعض الروايات عبرت إذا شككت مثلا بين الثانية والثالثة ولم يغلب وهمك على شيء، قلنا تدل بالمفهوم على أن الشك إذا كان غالبا إذا غلب الوهم على شيء فلا يترتب نفس الحكم. أكثر من رواية قريناها تدل على أن الشك لابد أن يكون مستقرا، أما إذا غلب الظن وكان الوهم يغلب على أحد الطرفين فلا تترتب آثار الشك. أقول هاي الأدلة اللي ذكرناها مطلقة، مو في خصوص الأوليين من الرباعية أو في خصوص غير الأوليين ولا في خصوص الرباعية، بل تشمل الرباعية والثنائية والثلاثية وكل ركع الصلاة. لا فرق بين الثنائية وغيرها، لا فرق بين الرباعية وغيرها، ولا فرق بين الأوليين وغير الأوليين. كل ذلك لإطلاق الأدلة، إطلاق الروايات الدالة على الاستقرار في الشك. قال الشارح: ولا فرق في البناء على الطرف الراجح، لا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الأوليين وغيرهما غير الأوليين، كما لا فرق بين الرباعية وغيرها ولا بين الرباعية وغير الرباعية. حتى في الثنائية إذا شك وغلب ظنه على طرف تحول وتبدل الشك إلى ظن، نقول الصلاة ليست بباطلة، ابني على الراجح. ولا بين الرباعية وغيرها، ومعنى البناء عليه فرضه واقعا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله.